أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل. وانتهى بنا الكلام في المقام إلى ما ذكره السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه في نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل. وبين السيد الشيخ الصدر نقده عبر نقاط. النقطة الأولى تقدمت من كون أن الاستقراء الكامل لا يدخل ضمن نطاق الموضوع الرئيس لدراستنا في هذا الكتاب كما قلنا في البحث السابق، كما لاحظنا قبل قليل بتعبير السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، لأن الموضوع الذي نحاول دراسته في المقام بمعنى الدليل الاستقرائي الذي يسير من الخاص إلى العام، وليس الاستقراء الكامل دليلا استقرائيا بهذا المعنى، بل هو لون من ألوان الاستنباط التي تجيء النتيجة فيها مساوية للمقدمات، ويكفي مبدأ عدم التناقض لتبرير استنتاج النتيجة من بالشكل الذي يبرر به الاستنتاج في كل الحالات، في كل حالات الدليل الاستنباطي. في مستوى التعليق على هذا الكلام ذكرنا في البحث السابق من أنه بقيت هناك إشكالية لم يوضحها لنا سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. هذه الإشكالية تتعلق بالمراد من الاستقراء الكامل، أن الاستقراء الكامل الذي يشير به سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في المقام أي استقراء كامل؟ لماذا؟ لأنه قلنا بأن هناك تشويش في المقام من جهة هذا المفهوم، مفهوم الاستقراء الكامل، باعتبار أن الاستقراء الكامل تارة، وكما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا ولكن لأهميته نكرر ونعيد، الاستقراء الكامل تارة يبتني على أساس البحث الجزئي في كل جزئيات ذلك الاستقراء، والذي قلنا بأنه لا مجال لوجوده، وكذلك سوف يؤكد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك، أو أن المراد من الاستقراء الكامل هو ذلك الاستقراء الناقص أصلا، ولكن تمم بقاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فترتب الأثر حينئذ ماذا؟ على وجود استقراء كامل. المنطق الأرسطي عندما ينطلق في مساحة البحث في دائرة الاستقراء الكامل هو أي استقراء يريد؟ هل يريد النمط الأول والقسم الأول من الاستقراء، أو النمط الثاني والقسم الثاني من الاستقراء؟ أيا منهما يريد المنطق الأرسطي. قلنا مرارا وتكرارا أن الظاهر والواضح، بل أن المصرح به من قبل المنطق الأرسطي وكما سوف يأتي بعد ذلك عبر كلماتهم، أن المراد من الاستقراء في المقام الاستقراء الكامل هو ذلك الاستقراء الناقص المتمم بماذا؟ بقاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لاحظ معي، بالتالي لابد أولا أن نحدد ما هو المراد من الاستقراء الكامل، هذا أولا. وثانيا، دعوى السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية بأن الاستقراء الكامل على فرض وجوده، وفرض المحال ليس بمحال، ليس ماذا؟ ليس من الاستقراء. هذا يعني أشبه بالمفهوم الخاص بالسيد الشهيد الصدر، يعني إذا صح التعبير هو من المفاهيم الخاصة بالسيد الشهيد الصدر، وليس من حقه بأي حال من الأحوال أن يعممه على الآخرين فيقول هذا ليس من الاستقراء الكامل وإنما هو من الاستنباط، في مقابل أن مثلا المنطق الأرسطي يعتبره من الاستقراء ويرتب عليه الأثر. وقلنا أن مبدأ عدم التناقض لا، إذا صح التعبير، يكون فيه إشكال في المقام كما سوف يأتي بعد ذلك التأكيد عليه بشكل أكبر. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى التي ركزنا عليها أيضا في مستوى البحث السابق. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية التي أشار إليها السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في المقام، في مستوى هذا النقد على مستوى النقطة الثانية، قال من حقنا أن نتساءل ماذا يريد المنطق الأرسطي بالنتيجة التي يفترضها للاستقراء الكامل؟ بمعنى أنه عندما يكون هناك استقراء كامل في البين بالنسبة إلى المنطق الأرسطي، المنطق الأرسطي ماذا يريد أن يخرج بنتيجة من هذا الاستقراء الكامل؟ لاحظ، ثم يعتبر هذه النتيجة ماذا؟ أن استنتاجها استنتاجا منطقيا يقوم على مبدأ عدم التناقض. وهنا أيضا رجعنا إلى مبدأ عدم التناقض الذي تكلمنا عنه قبل قليل. في محل الجواب، السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكي يقول: يمكن أن نفترض، أن نتصور، أن نحتمل أن هناك إجابتين. الإجابة الأولى في المقام من أن المراد بمستوى النتيجة التي تتمخض من الاستقراء الكامل هي قضية عامة تؤكد لونا من التلازم ومن السببية. مثلا بين الجوع وبين الإنسانية عند استقراء كل فرد من أفراد الإنسانية والتعرف عليه على أنهم يجوعون، فنحن حين نعرف خلال عملية الاستقراء بين قوسين الكامل أن هذا الإنسان يجوع وهذا الإنسان يجوع وهذا الإنسان يجوع وهكذا، نخرج من ذلك بنتيجة تؤكد أن بين الإنسان الموجود في جميع أولئك الأفراد الذين استقرأناهم والجوع رابطة معينة. هذا هو الافتراض الأول الذي سوف تترتب عليه دخول عنصر عدم التناقض في المقام حتى يكون ماذا؟ حتى يكون محورا لهذا النقد الثاني. إلا أنه أيضا في المقام نرجع إلى نفس الإشكالية ونقول أن هذا الاستقراء الكامل الذي جعلت فيه تلك الملازمة القائمة بين وجود أفراد الإنسان وبين الجوع، كل إنسان يجوع، هذا من أين أخذناه؟ من الاستقراء الكامل التام على مستوى استقراء كل جزء جزء جزء، أو لا أننا اعتمدنا على ماذا؟ على الاستقراء الناقص المتمم ماذا؟ بأحدى البديهيات وبأحدى الأوليات. نترك الجواب إلى أن نكمل إذا صح التعبير ما يريد أن يفيده السيد الشهيد الصادق، ثم بعد ذلك نرجع. الإجابة الثانية أن يكتفي المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل بخروج بنتيجة تؤكد أن كل إنسان يجوع، لكن دون أن يدعى، دون أن تندعي عفوا تلك النتيجة لنفسها القدرة على الكشف في دائرة التلازم ووجود الرابطة والعلية والسببية بين الجوع والإنسانية بمفهومها العام. طبعا لاحظ معي الفرق بين الأول والثاني، ما هو؟ هو أننا نسير في دائرة العلية والسببية أو لا نسير في دائرة العلية والسببية، أيا منهما. وبتعبير آخر، هل أن السير الذي إذا صح التعبير طرح على مستوى التصور الأول أو التصور الثاني يسير من العلة إلى المعلول؟ لماذا؟ لأنه إذا كان هذا إنسان فهو ماذا به؟ يجوع. لاحظ لماذا؟ باعتبار وجود التلازم بين الجوع والإنسان، فكل إنسان ماذا به؟ يجوع. بمعنى إذا كان إنسان هنا لابد أن تدخل ماذا؟ تدخل علية كونه إنسانا بأنهم يجوع أو لا، لا نكتشف ذلك، إنما كل الذي اكتشفناه أنه زيد عمرو بكر خالد إلى أن استقرأنا كل إنسان اكتشفنا أنه يجوع. هذا الجوع لم ينقلنا إذا صح التعبير إلى ماذا؟ إلى ذلك التلازم القائم بين الإنسان من جهة والجوع من جهة أخرى. فإذا هناك إجابتان، إجابة تبتني على مستوى الوجود العلي والانتقال العلي من دائرة السبب إلى دائرة من دائرة المسبب إلى دائرة السبب، وأخرى لا أن كل ما سوف نقف عليه في المقام هو شكل وجود إذا صح التعبير علاقة بين الجوع والإنسان. أما هذا، هل هي تلازمية، هل هي علية أم لا؟ لا، أن الأمر ليس كذلك. جيد، في محور الإجابة السيد الشهيد الصادر يقول: على الإجابة الأولى سوف تترتب آثار، على الإجابة الثانية سوف تترتب آثار. فإن كان المنطق الأرسطي يتبنى الإجابة الأولى التي يريد أن يخرج منها بنتيجة سببية وعلية، فهو على خطأ في اعتقاده بإمكان استنتاج السببية ولون من التلازم من الاستقراء الكامل. لماذا سيدنا؟ طبعا على أساس مبدأ عدم التناقض. لماذا سيدنا؟ لأن إذا أردنا أن نقرر في نتيجة الاستقراء الكامل نقرر ماذا؟ وجود بعد علي رابطة سببية ولونا من التلازم بين الجوع وبين الإنسانية، فقد أضفنا إلى النتيجة شيئا جديدا لم يكن محتوى في المقدمات. لماذا أيضا؟ لأن المقدمات كل الذي كانت تقوله هذا الإنسان يجوع، هذا يجوع، هذا يجوع، ولا تقل هذه إذا صح التعبير المقدمات لا تقول شيئا عن ماذا؟ عن التلازم، عن السببية، عن العلية، عن الترابط. جيد سيدنا، هذا ما هو نتيجته؟ قال: وبذلك يفقد الاستنتاج في حالات الاستقراء الكامل مبرره المنطقي. ما معنى المبرر المنطقي؟ بمعنى أنه لا يمكن لك حينئذ ماذا؟ أن تربط بين دائرة المقدمات والنتيجة على أساس مبدأ عدم التناقض، ويعجز مبدأ عدم التناقض عن تفسير ماذا؟ تلك المقدمات. لماذا؟ لأن النتيجة تصبح أكبر من المقدمات، بمعنى أنه فيها ماذا؟ قفزة، تكون هناك قفزة. ومبدأ عدم التناقض إنما يفسر ويبرر الاستنتاج في حالات التي يكون النتيجة فيها مستبطنة بكامل حجمها في المقدمات، أي مساوية لها أو أصغر منها. طبعا هنا أيضا نحتاج إلى أن نتوقف قليلا. أولا سيدنا الأجل، هذا الاستقراء الكامل الذي لا يتوافق هنا مع مبدأ عدم التناقض بحسب رأيك في التصور الأول، هل هو الاستقراء الكامل الجزئي الذي كما قلنا يتوقف على كل جزء جزء جزء، أو لا أنه الاستقراء كما قلنا عبرنا عنه الاستقراء الكامل المتمم، أي منهما؟ طبعا نحن إذا وقفنا على مستوى الاستقراء الكامل ماذا به؟ الجزئي، بمعنى الذي يقف عند زيد، عمر، بكر، خالد إلى آخره، ويستقرأ كل الإنسان، كل الإنسان بالفرض، وإن كان هذا محال لكن إذا افترضنا أنه ذلك ممكن، لاحظ حينئذ عندما نقول وكل إنسان يجوع، لاحظ مني، هذا ليس فيه قفزة، هذا ليس فيه أي قفزة. بمعنى آخر يمكن لنا أن نجمع بين دائرة الإنسان وبين دائرة الجوع فنقول كل إنسان يجوع، فالتلازم والسببية ليست قفزة في المقام، لا توجد فيها قفزة بعد أن قمنا ماذا؟ بعملية الاستقراء الكاملة. لسنا في مقام استقراء جزئي حتى تقول أنه قد تحصلت ماذا؟ تحصلت قفزة. لاحظ معي مرة أخرى، أرجع مرة أخرى إلى التصور الأول. قال إن يريد المنطق الأرسطي بالنتيجة التي يفترضها بالاستقراء الكامل، طبعا كلامنا أين كما قلنا؟ عن الاستقراء الكامل الحقيقي للاستقراء المتمم، سوف نأتي للاستقراء المتمم، كلامنا في الاستقراء الحقيقي. قال: قضية عامة تؤكد لونا من التلازم والسببية بين الجوع والإنسانية عند استقراء كل أفراد الإنسان والتعرف على أنهم يجوعون عفوا. فنحن حين نعرف خلال عملية الاستقراء أن هذا الإنسان يجوع وهذا الإنسان يجوع وهذا، نخرج من ذلك بنتيجة تؤكد أن بين الإنسان الموجود في جميع أولئك الأفراد والجوع رابطة معينة. الجواب: فإن كان المنطق الأرسطي في المقام يتبنى الإجابة الأولى فهو على خطأ في اعتقاده بإمكان استنتاج السببية ولون من التلازم بين من الاستقراء الكامل. لماذا سيدنا؟ على أساس مبدأ عدم التناقض، لأن إذا أردنا أن نقرر في النتيجة الاستقراء رابطة السببية عفوا ولونا من التلازم بين الجوع والإنسانية فقد أضفنا إلى النتيجة شيئا جديدا. أين الشيء الجديد؟ هذا الشيء الجديد أين هو؟ ما هو الشيء الجديد؟ لم يكن محتوى في المقدمات، لأن المقدمات كانت تقول هذا الإنسان يجوع وهذا يجوع وهذا يجوع وهذا يجوع، والمفروض أننا ماذا فعلنا؟ استقرأنا كل الناس. لاحظ معي، لا فقط أننا استقرأنا فردا فردين ثلاث، المفروض أننا استقرأنا كل الناس، هذا هو المفروض. لاحظ، ولا تقول شيئا عن التلازم والسبب. لا بد أن تقول شيئا عن التلازم والسببية، لأنه المفروض في المقام أننا ماذا استقرأنا كل الناس، وهذه الكلية ماذا تنتج لنا؟ تنتج لنا كل إنسان ماذا به يجوع. من قبيل على سبيل المثال أننا لو استقرأنا كل الناس وخرجنا بنتيجة مفادها ماذا؟ كل إنسان يموت، لاحظ معي، وزيد إنسان فهو يموت. أي فرق بين أن نقول أننا استقرأنا كل الناس وانتهينا بنتيجة مفادها أن كل إنسان يجوع وزيد إنسان فهو يجوع؟ وهذا يعني نفس الإشكالية السابقة، وهذا يعني أنه ماذا؟ أن هذا زيد الذي ذكرناه في المقام أنه يجوع ماذا به؟ داخل تحت الفرد العام، داخل تحت المقياس العام في أن كل إنسان يجوع. إذا لماذا هناك فرضنا بأنه يمكن قياس النتيجة على أساس مبدأ عدم التناقض، بينما هنا لا يجوز لنا ذلك، ويعتبر ذلك ماذا؟ خارجا عن محل الكلام. لماذا سيدنا؟ لماذا؟ مع أنه المفروض، لاحظ معي، مع أنه المفروض أننا نتحدث عن من؟ عن ذلك الاستقراء الكامل. طبعا طبعا بالاستقراء الكامل، بالاستقراء الكامل المفروض أنه ماذا؟ أن تكون النتيجة مساوية لمن؟ لمقدماته، أو أنها أصغر كما بينا سبق في الاستقراء الكامل. ولذلك سابقا السيد الشهيد الصدر عبر عن هذا الاستقراء الكامل بأنه ماذا؟ لونا من ألوان الاستنباط. إذن لماذا هنا تحصل عندنا قفزة؟ من أين جاءتنا القفزة؟ لاحظ، لاحظ معي. بالتالي هذا الإشكال، هذا الإشكال لا يمكن أن يتأتى على أساس وجود الاستقراء الكامل الفعلي الحقيقي. والسيد الشهيد الصدر هنا الظاهر أنه كأنما لم تكن، إذا صح التعبير، القضية واضحة عنده، أو الصورة واضحة عنده، بناء مرة أخرى أكرر حتى تكون القضية واضحة، بناء على وجود الاستقراء الكامل الفعلي التام. فبناء على الاستقراء الكامل الفعلي التام تكون النتيجة ماذا بها؟ مساوية لمن؟ للمقدمات. وبالتالي التلازم والسببية والعلية واضحة جدا، ولا يكون هناك أي مجال للقوس، إلا إذا قلنا هذا الثاني، وهو أنه لا، المنطق الأرسطي إنما يريد في المقام من الاستقراء الكامل ماذا؟ وقبل أن أتي هناك، لاحظ معي، قبل أن أتي في الفقرة الأولى السيد الشهيد ماذا قال؟ تعال معي إلى الفقرة الأولى، يعني إلى النقد الأول، قبل أن نأتي إلى النقد الثاني. في النقد الأول ماذا قال السيد الشهيد؟ قال إن الاستقراء الكامل لا يدخل ضمن نطاق الموضوع الرئيس لدراستنا في هذا الكتاب كما لاحظنا قبل قليل، لأن الموضوع الذي نحاول دراسته من الدليل الاستقراء الذي يسير من الخاص إلى العام، وليس الاستقراء الكامل دليلا استقرائيا بهذا المعنى، بل هو لون من ألوان الاستنباط التي تجيء النتيجة فيه مساوية للمقدمات، ويكفي مبدأ عدم التناقض لتبرير استنتاج النتيجة منه بالشكل الذي يبرر به الاستنتاج إلى آخره. عجيب، هذا الكلام يتناقض مع هذا القول، هذا الكلام يتناقض مع هذا القول. لماذا؟ لأن هنا أيضا يفرض بحسب البعد النقدي له قدس الله نفسه أن الاستقراء كامل، لكن النتيجة جاءت ماذا بها؟ أكبر. كيف تأتي أكبر مع أنه ماذا؟ أنه نفس الاستقراء الكامل الذي أنت جئت إليه أين؟ في النقطة الأولى للنقد، وبينتها بشكل آخر، فبالتالي هناك تناقض وتهافت بين النقطة الأولى وبين النقطة الثانية بمستوى هذا النقد، بمستوى هذا النقد. لاحظ القسم الثاني، أو دعنا نقول التصور الثاني، بأنه لا، أن سيد الشهيد إنما يركز في المقام على من؟ على الاستقراء الناقص المتمم بقاعدة ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، هنا حصلت عندنا قفزة في هذا القسم، القسم الثاني، وهو الاستقراء الكامل المتمم الذي هو في حقيقته استقراء ناقص. هذه الحقيقة له، هو أنه استقراء ناقص، إلا أن هذا الاستقراء الناقص جئنا له بحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد وتممناه، فجئنا استقرأنا هذا الإنسان فوجدناه يجوع، ذاك الثاني يجوع، الثالث يجوع، الرابع يجوع، وهكذا خمس ست أفراد، ألف فرد، مليون فرد. ثم قفزت فقلنا باعتبار حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد واحفظ معي هذه القضية لأنها جدا مهمة سوف تنفعنا بعد ذلك. هذا ماذا يعني؟ يعني أننا قفزنا من الاستقراء الناقص إلى الاستقراء التام، مع أنه لا دليل ماذا على هذا التلازم وعلى هذا الترابط، لا دليل على هذا التلازم وعلى هذا الترابط. ركز معي، لماذا؟ لأنه نحن لم نستقرأ كل الأفراد بالفرض الثاني، لم نستقرأ كل الأفراد، وإنما استقرأنا ماذا؟ أفراد معدودة بالقياس إلى الكلي، لكن بعد ذلك قفزنا إلى الكلي. لكن كيف قفزنا إلى الكلي؟ ببركة ماذا قفزنا إلى الكلي؟ ببركة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، تعال معي هنا فقط، دعني أتساءل لأن هذا التساؤل جدا مهم سوف ينفعنا بعد ذلك أيضا في بيان كلام السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى. سؤال، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، هذه لاحظ معي، هذه بحسب المنطق الأرسطي هل هي من الأوليات، من الفطريات، من البديهيات؟ عبر عنها ما شاء، التعبير ليس مهما، ولكن إذا صح التعبير هي غير قابلة ماذا؟ للاستنتاج بحد ذات وجودها. لاحظ أن لا، أنها جاءت بالاستقراء، المنطق الأرسطي يقول أنها جاءت ماذا؟ جاءت بحسب البعد الفطري عند الإنسان. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد مسألة فطرية، مسألة من الأوليات، مسألة غير قابلة للبرهان. بالتالي عندما جاء إلى هذه الجزئيات واستقرأها ثم قفز بها إلى أي؟ إلى تلك الكلية التي تنتج لنا أن كل إنسان يجوع. نعم، حصل عندنا ماذا؟ تلازم وسببية لم يكن أي موجود كاملا في المقدمات، لم يكن كاملا في المقدمات، وإنما الذي كان في المقدمات أفراد. حينئذ أصبحت النتيجة كل إنسان يجوع أكبر من أين؟ من مقدماتها، لأن مقدماتها مليون إنسان. ماذا به هذا المليون من الإنسان؟ هو الذي استقرأنا والذي اكتشفنا أنه يجوع. لاحظ طبعا هذا نفس إشكال من؟ إشكال فرانسيس بيكون، هذا نفس الإشكال مال فرانسيس بيكون، لا يوجد شيء جديد. وأنه هنا حصلت عندنا قفزة، هذه القفزة سوف تعمد إلى أن تضيع لنا شكل الرابطة وشكل السببية وشكل العلية بين المقدمات والنتيجة، وبالتالي لا يمكن أن ندخل أين؟ إلى حريم النتيجة وهي كل إنسان يجوع بعد فقد ماذا؟ السببية والعلية والترابط إلى آخره. وهنا جاءت النتيجة، حينئذ لا يمكن لك أن ماذا؟ أن تأتي بمبدأ عدم التناقض. لماذا؟ لأنه ربما كانت المقدمة صحيحة لكن النتيجة ليست سامة. فلذلك مبدأ عدم التناقض هنا كما قلنا سابقا لا يحفظ. لماذا لا يحفظ؟ لأنه لا يعمد إلى أن يرتب شكل العلاقة القائمة بين المقدمات وبين النتيجة. هذه القضية لابد أن تكون مفهومة. على هذا الأساس، على هذا الأساس تبدأ الإشكالية. لكن هنا أيضا مرة أخرى نرجع، عندما نرجع إلى المنطق الأرسطي بعد ذلك سوف نعلق هذه الإشكالية، سوف نجيب عليه. لكن عندما نرجع إلى المنطق الأرسطي، المنطق الأرسطي يقبل هذا الذي يقوله سيدي الشهيد صدر رحمة الله تعالى أو لا يقبله؟ بمعنى، أولا قبل أن نأتي إلى هذه الجزئية كما قلنا نرجع إلى نفس الإشكالية، أنه سيدي الشهيد صدر لم نفهم منه أنه أنت سيدنا عن أي استقراء أنت تتحدث. مرة أخرى، عن الاستقراء الكامل الحقيقي أم عن الاستقراء الجزء المتمم؟ لاحظ معي، كان على السيد الشهيد الصدر من أول الكلام أن يفصل لنا حتى نفهم، وإلا الآن نحن في تشويش عدم وضوح، لأنه هذا المشكلة. السيد الشهيد مرة نراه أنه يتحدث عن الاستقراء الكامل الفعلي، وهذا الذي أين جاء به؟ لاحظ معي في النقطة الأولى، في النقد الأول، في النقد الأول هو يتحدث عن الاستقراء الكامل الفعلي الذي قال ماذا؟ أنه لا يدخل ضمن نطاق دراستنا. وهناك يتحدث عن الاستقراء الكامل الفعلي التام إلى آخره. عندما جاء إلى النقطة الثانية لا يتحدث عن الاستقراء الكامل الفعلي، وإنما يتحدث عن من؟ عن الاستقراء الجزئي المتمم، يعني الاستقراء الكامل المتمم الذي عبرنا عنه بالاستقراء الكامل المتمم. لذلك حصل التهافت ظاهرا بين كلام السيد الشهيد، مع أنه لا تهافت، إنما التهافت في توضيح الصورة. السيد الشهيد مع الأسف هنا قصور واضح جدا في مسألة توضيح الصورة. لاحظ؟ نعم، هذه نقطة لابد أيضا أن نلتفت لها. سيد الشهيد الصادر هذه قضية واضحة عنده في المطالب الأصولية، في بعض المطالب الفقهية، في المطالب المنطقية، وفي المطالب الفلسفية. لاحظ؟ كثيرا ما هو عنده التصور واضح، نحن لا نريد أن نقول أن التصور عنده غير واضح، هو التصور عنده واضح، ولكن في بعض الأحيان هو يستخدم ذلك التصور الواضح عنده، يستخدمه بشكل غير واضح حتى يصل إلى النتيجة، حتى يفهم القارئ إذا صح التعبير، إذا صح التعبير أيضا، نتيجة هو يريد أن يوحيها إلى القارئ، رغم أنها بحسب المقدمات لا يمكن أن تنتج تلك النتيجة التي يريد السيد الشهيد أن يوصلها أين؟ إلى المتلقي. يعني لو تفطن القارئ إلى المقدمات ويعرف بأنه لا يمكن أن يصل إلى تلك النتيجة، وأن النتيجة التي جاء بها السيد الشهيد ليست تامة، ليست صحيحة، لكن السيد الشهيد يستخدم التشويش في المقام حتى ماذا يفعل؟ حتى إذا صح التعبير يصل إلى النتيجة التي يقنعك بها، مع أنه المقدمات ماذا بها؟ ليست تامة. وهذه قاعدة أساسية في بحوث السيد الشهيد، خاصة في المطالب الأصولية، هذه مسألة جدا واضحة. فهو يقنعك بشيء غير موجود، لا واقعية له. لاحظ؟ ولذلك أول ما دخلنا إلى المنطق الأرسطي وبحث المنطق الأرسطي والاستقراء الكامل والاستقراء الناقص، نبهنا على أنه يجب علينا أن نتوقف كثيرا. لماذا؟ حتى نتبين أنه كلام السيد الشهيد أين؟ والواقعية الحركية أين؟ هناك فرق. جيد، الآن نرجع إلى محل كلامنا. أقول إذا كان المراد من هذا الكلام في الثاني في الأول عفوا، إذا كان المنطق الأرسطي يتبنى هو الاستقراء الكامل المتمم، فإنه على ما يفترضه السيد الشهيد تكون النتيجة صحيحة، لأنه النتيجة حينئذ تكون بها قفزة، فتكون أكبر من مقدماتها، فلا يأتي مبدأ عدم التناقض، فلا يمكن لك ماذا؟ أن تأتي بالتلازم والسببية والعلية. لماذا؟ لأنه من أين جئت بها؟ لا توجد في المقدمة. لكن إذا ما رجعنا إلى المنطق الأرسطي، المنطق الأرسطي عنده حل، لا توجد عنده مشكلة. لماذا؟ لأنه هو يعتمد على ماذا؟ على حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز لتتميم ماذا؟ ولذلك سيد الشهيد بعد ذلك، بعد أن يمر بكل هذا، سوف يأتي إلى لب الكلام في وهو في حكم الأمثال فيما يجوز، لأنه أصل النقاش هو هناك، أصل النقاش سوف يكون هناك. أقول المنطق الأرسطي هنا لا توجد عنده مشكلة، وتكون النتيجة مساوية لمقدماتها بحسب المنطق الأرسطي. لماذا؟ لأنه قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، تنتج لنا استقراء كاملا تتميميا بين قوسين، لكنه استقراء كامل بحسب من؟ المنطق الأرسطي. جيد، فإذا كان استقراء كاملا حينئذ عندما تأتي النتيجة تكون مساوية لمقدماتها، ولا توجد عند من؟ عند المنطق الأرسطي مشكلة أطلاقا، لا توجد مشكلة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى، نقرأها فقط حتى نتمعن فيها ثم نأتي إلى النقطة الثانية. قال فإن كان المنطق الأرسطي يتبنى الإجابة الأولى القائمة على أساس وجود التلازم والسببية بين المقدم والتالي، فهو على خطأ في اعتقاده بإمكان استنتاج السببية ولون من التلازم من الاستقراء الكامل. لماذا؟ على أساس مبدأ عدم التناقض، لأن إذا أردنا أن نقرر في النتيجة الاستقراء الكامل رابطة سببية ولون من التلازم بين الجوع والإنسانية، فقد أضفنا إلى النتيجة شيئا جديدا، وقلنا بأنه لم يضف شيئا جديدا، بناء على وجود الاستقراء الكامل حقيقة الذي سوف يعترف بعد ذلك السيد الشهيد أنه غير موجود، رابطة سببيا ولونا من التلازم بين الجوع والإنسان. فقد أضفنا إلى النتيجة شيئا جديدا لم يكن محتوى في المقدمات، لأن المقدمات تقول هذا الإنسان يجوع وهذا يجوع وذاك يجوع، ولا تقول شيئا عن التلازم والسببية. وبذلك يفقد الاستنتاج في حالات الاستقراء الكامل مبرره المنطقي. هنا كان على السيد الشهيد أن يوضح لنا أي استقراء كامل تقصد سيدنا الأجل، لم يوضح لنا، جعلنا في مشوشين. ويعجز مبدأ عدم التناقض عن تفسيره، لأن النتيجة تصبح أكبر من المقدمات، ومبدأ عدم التناقض إنما يفسر ويبرر الاستنتاج في حالات التي تكون النتيجة فيها مستبطنة بكامل حجمها في المقدمات، أي مساوية لها أو أصغر منها. هذا بالنسبة إلى التصور الأول والإجابة عليه والملاحظات. أما بالنسبة إلى التصور الثاني، نرجع نقرأ التصور الثاني ثم نقرأ ماذا يريد السيد الشهيد. قال: الإجابة الثانية أن يكتفي المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل بخروج بنتيجة تؤكد أن كل إنسان يجوع، دون أن تدعي لنفسها القدرة على الكشف عن التلازم أو رابطة السببية بين الجوع والإنسانية بمفهومها العام. السيد الشهيد يقول: وإن كان المنطق الأرسطي يتبنى الإجابة الثانية التي قرأناها الآن، ويفترض أن النتيجة التي يؤكدها الاستقراء الكامل أن كل إنسان يجوع دون أن يدخل فيها أي افتراض للسببية والتلازم، فهذه النتيجة يمكن تبريرها منطقيا على أساس مبدأ عدم التناقض، لأنها محتوات في نفس المقدمات. ولكن الاستقراء الكامل في هذه الحالة لا يمكن أن يتخذ برهانا للمفهوم الأرسطي للبرهان. ولكي نعرف ذلك يجب أن نحدد المفهوم الأرسطي للبرهان. قبل أن نأتي إلى تحديد المفهوم الأرسطي للبرهان، أيضا عندنا ملاحظات على هذا الكلام، وهو أنه قوله رحمة الله تعالى عليه بأنه إذا كان المنطق الأرسطي يفترض أن النتيجة التي يؤكدها الاستقراء الكامل هي أن كل إنسان يجوع بدون ماذا؟ بدون تلازم، هذا غير ممكن. إذا كما قلنا مرة أخرى أننا نقصد بالاستقراء الكامل استقراء الكامل فعلا، هذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه لابد أن نصل إلى السببية والتلازم ضمن هذه الدائرة الكلية، لابد، قضية واضحة. أما إذا كنت تقصد ماذا؟ الاستقراء الكامل المتمم، فالقضية واضحة صحيح. لماذا؟ لأنه نحن كل الذي فعلنا ماذا به؟ أننا استقرأنا مجموعة من الجزئيات التي لا توجد فيها تلازم ولا ماذا ولا سببية، ولكن هذا ليس استقراء كاملا، وإنما ماذا؟ استقراء جزئيا. هذا استقراء واقعا هو استقراء ناقصا متمم. لكن واقعه أن استقراء كامل أم لا؟ لا، ولكن في الواقع هو استقراء جزئي. لاحظ، كأنما السيد يريد أن يطبق النتيجة على الاستقراء الكامل، مع أنه استقراء ماذا به؟ ناقص، مع أن الاستقراء الكامل يؤدي إلى التلازم. لاحظ معي بتعبير آخر، سيد الشهيد يقول أنه لا تلازم ولا سببية في الاستقراء الناقص. صحيح، ومن قال لك بأن المنطق الأرسطي يعترف ماذا؟ بوجود التلازم والسببية في الاستقراء الناقص. من قال؟ من قال؟ إذا كنت تقول لا، أنه استقراء، أن المنطق الأرسطي يقول استقراء كامل، إذن لابد من السببية والتلازم، لابد من السببية والتلازم. بالتالي لابد أن تفهمنا سيدنا، أنت تريد أن تنقد الاستقراء الناقص أم الاستقراء الكامل؟ أيا منهما. في الواقع أنت تريد أن تقول أن المنطق الأرسطي يقول بالتلازم والسببية أين؟ في الاستقراء الناقص. لا يقول المنطق الأرسطي بالاستقراء الناقص، إنما يقول أين ذاك؟ في الاستقراء التام. والاستقراء التام قطعا فيه ماذا؟ سببية وتلازم، قطعا، هذا واضح جدا. لاحظ معي، إذا كان هناك استقراء كامل حقيقي، أما الاستقراء الكامل الذي عند المنطق الأرسطي كما قلنا المعبر عنه بالمتمم هو واقعا ماذا؟ استقراء ناقص. نعم، من أين جاء بالتلازم؟ المنطق الأرسطي من أين جاء بالتلازم ومن أين جاء بالرابط؟ هل جاء به من الاستقراء الناقص؟ لا، لم يأتي به من الاستقراء الناقص، وإنما جاء به من قانون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، لاحظ معي. فإذا ما أراده السيد الشهيد لم يقله ماذا المنطق الأرسطي، وما قاله المنطق الأرسطي ماذا به لم ينقله السيد الشهيد. ما نقده السيد الشهيد لا يتعلق بما قاله المنطق الأرسطي. التلازم والسببية عند المنطق الأرسطي لا يأتي من الاستقراء، لا أبدا، وإنما يأتي من أين؟ على مستوى الاستقراء الكامل المتمم. مرة أخرى نركز، على مستوى الاستقراء الكامل المتمم التلازم والسببية لم يأتي من أين؟ من الاستقراء الكامل، وإنما من الاستقراء الناقص عفوا، وإنما جاء من مبدأ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز هو الذي ماذا انتهى بنا إلى القول بالتلازم إلى القول بالترابط. إذن الاستقراء ليس له علاقة بالتلازم والترابط، الذي له علاقة بالتلازم والترابط بين الجزئيات على مستوى وجود الاستقراء وعلى مستوى صيرورة القفزة هو ماذا؟ هو ذلك القانون القائل حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، لاحظ. لذلك السيد الشهيد سوف يضطر هنا ماذا؟ حتى يشكل على القضية كلها أن يدخلنا في ماذا؟ في تحديد المفهوم الأرسطي للبرهان الذي سوف يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.